بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب قضاء الحاجة: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب الثالث من كتاب الطهارة من هذا الكتاب عمدة الفقه، وقد ضمنه المصنف رحمه الله جملة من الآداب التي جاءت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه باب قضاء الحاجة، ويسميه بعضهم باب التخلي، وبعضهم باب آداب قضاء الحاجة. ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن مقصود الأئمة من محدثين وفقهاء الذين صنفوا في كتاب الطهارة وأدرجوا هذا الباب ضمنها التنبيه إلى ما ينبغي للمسلم أن يتأدب به ويستعمله حال قضائه حاجته. والمقصود بالحاجة والتخلي هو المكان الذي يرتاده المسلم لإخراج الأذى عنه من بول أو غائط. وبالنظر إلى هذا الباب وهذه الترجمة، فقد أحصينا فيها 15 مسألة، وهذه المسألة الأولى، وهي ما يقوله المسلم عند دخوله مكان التخلي وحال الخروج منه. وبالنظر إلى ما أورده المصنف هنا، نجد أولا أن الأدعية التي ضمنها هذه المسألة وهي أدعية الدخول تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان صحيحا ويتضمن دعائين، أحدهما حديث أنس، وإن لم يذكره المصنف تصريحا ولكنه أشار إليه إشارة، وهو أن الدعاء عند دخول الخلاء هكذا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فبضم الخبث هكذا والخبث هكذا، فعلى ضبطها بالخبث المراد به ذكور الشياطين شياطين، وبالخبائث إناث. هكذا قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام. وبالخبث الشر. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى هذا الدعاء، وهو الاستعاذة من الشر وأهله حال دخولهم الخلاء. والثاني وهو مما صح حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن، وفي رواية أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله، فيتحصل من هذا تخيير المسلم بين الاكتفاء بأحد الدعائين أو الجمع بينهما. وثمة دعاء ثالث أظن أن المصنف رحمه الله لثقه من حديثين، وهو أعوذ بالله أو بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا جاء مؤلفا من حديثين، أحدهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل كنيفه أو كان رسول إذا دخل كنيفه قال فذكر. والآخر من حديث أبي أمامة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وكلا الحديثين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأولهما فيه إسماعيل ابن مسلم البصري كنيته أبو عبد الرحمن ضعيف، وعلة أخرى وهي تدريس الحسن وقتادة رحم الله الجميع. والثاني فيه عبيد الله الثاني واحد إسناده واحد، فيه عبيد الله ابن زحر وعلي ابن يزيد. هذا لك أن تسميه الفرع الأول من هذه المسألة، وهي الأدعية حال دخول الخلاء. وأما حال الخروج منه فقد ذكر المصنف إشارة إلى حديثين، أحدهما غفرانك، أي أسألك اللهم غفرانك، وهذا أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وهو صحيح. الثاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا أخرجه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، ولكن فيه بلية وهي إسماعيل بن مسلم ضعيف كذلك. فإذا ما تبين لكم ما صح حال دخول الخلاء، وما ضعف وما هو ضعيف، كذلك تبين ما صح حال ما صح من الدعاء حال الخروج من الخلاء، وهو حديث عائشة فقط. نعم.
وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
غفرانك هذا حديث عائشة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا حديث أنس، لكن المصنف أدمج هنا، فالأول حديث عائشة صحيح، وأما حديث أنس فليس بصحيح، لكن لو أن المسلم دعا به شكرا لله إذ أخرجه من هذا المكان في عافية ولم يعتقد أنه حديث فلا بأس بذلك، مجرد دعاء فقط. نعم.
هذه المسألة الثانية
لا مشحة في الاصطلاح، يمكن تقول الأولى. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
هذه المسألة الثانية وهي من السنن الفعلية في آداب التخلي، تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، ولهذا ذكر بعضهم فقال عكس مسجد ونعل للمغايرة، لأن المسجد والنعل من الأمور الفاضلة فيبدأ دخولهما بالتيامن، والخلاء من الأمور المستقدر فيدخلان باليسرى، فمن خرج من الخلاء خرج من مستقدر فيقدم اليمنى. ولم أجد حتى الساعة في هذه المسألة سنة أحتج لكم بها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
ما فيه ذكر الله كالقرآن أو خاتم، فهذه المقصود تنزيهها عن الأماكن القذرة إلا من حاجة، إذا خشي أن تضيع عليه هذه، خشي على المصحف من الضياع ولم يجد أحدا يضعه عنده، فتكون هذا من باب الضرورات. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما منقوشا عليه محمد رسول الله، قال فكان يقلبه، يجعل هذا اللفظ جهة باطن الكف، ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال اقلبه، اقلبه إلى باطن كفك. نعم.
إذن المصحف من باب أولى.
لا شك المصحف من باب أولى، ويظهر لي أن الحرمة هنا متجهة، لكن يعني خاتم أو أوراق فيها عبارات تشتمل على ذكر الله. نعم.
الخاتم إلى باطن هذا لا يعني
أنه
إذا كان الورقة
مثلا
في الجيب
مثلها، الورقة في الجيب مثلها إن شاء الله تعالى. نعم.
الممنوع أن تكون ظاهرة،
هات يعني مثلا إذا وضع الورقة في جيبه ووضع الخاتم الذي فيه ذكر الله في باطن كفه، هذا لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، وإن أمكنه أن يضعهما خارج الخلاء فهو أولى. نعم.
قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
أكمل
مثلا.
طيب، هذا من الناحية الصحية يسهل خروج الأذى من بول أو خمر. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد.
أقول وفي هذه المسألة كذلك يعني روى الطبراني فيها حديثا عن سراقة ابن مالك رضي الله عنه، وفيه علمنا رسول الله أنه قيل له: أيعلمكم نبيكم حتى الخراعة؟ قال: أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا دخلنا الخلاء أن نعتمد على اليسرى. ونعم كيف؟ وننصب اليمنى. نعم، ولكن هذا الحديث فيه رجل لم يسمى عن أبيه فهو ضعيف. نعم، ويبقى من الناحية الصحية لا بأس بذلك.
قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا.
الفضاء هو المكان الخالي الذي ليس فيه بنيان، وقد ذكر هنا في حال التخلي في هذه الأماكن الخالية شيئين، أحدهما الاستتار، بل ثلاثة، أحدهما الابتعاد عن أعين الناس حتى لا يروا عورته، الثاني أنه يستتر بشيء، لأنه قد يكون المرء بعيدا ويرى، الثالث ارتياد المكان الرخو أو الرخو، وهو المكان الهش اللين، قالوا حتى لا يتطاير عليه البول فينجسه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب إلى الغائط أبعد وتوارى عن الناس، وأما إذا ذهب إلى البول فإنه يكفي بالاستتار، يستتر بشجرة أو بأي شيء يستره. وبال صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم يعني مزبلة مستترا بحذيفة رضي الله عنه. نعم، ويستأنس للأمر الثالث الذي هو ارتياد المكان الرخو لبوله بحديث ابن عباس وهو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. فيجمع بين الروايتين أن هذا كان لا يتورع من كشف عورته للناس، كما أنه لا يتورع من رشاش البول على جسمه، فلا يتطهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
هذه عدة أمور: الأول الثقب، والمقصود الثقب يكون في صخرة أو في شجرة، والشق يكون عادة في الأرض. قال أهل العلم: خشية أن يصيبه مكروه من هذه الثقوب والشقوق. الأمر الثالث، نعم، الطريق. والأمر الرابع الظل النافع، والخامس الشجرة المثمرة. ظاهر كلام المصنف أن حكمهما أن حكمها واحد. فأما الطريق والظل فهذه جاء الوعيد عليها والأمر بالبعد عنها في أحاديث صحيحة، حدهما عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، فذكر الظل وقارعة الطريق والمورد، موارد الناس، الأماكن التي يريدون الماء من خلالها أو يريدون الأسواق من خلالها، وهي نوع من الطرق. لكن ما يقصد الماء من خلاله يسمى موردا. فإذا هناك عموم وخصوص، الطريق أعم والمورد خاص. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. فتحصل من هذا من هذين الحديثين تحريم القصد إلى هذه الأماكن الثلاثة لقضاء الحاجة فيها، والنهي يفيده الوعيد. قال: اللاعنين، في الحديث الآخر الملاعن الثلاثة، يعني التي تسبب عنها اللعن، لأن الناس يلعنون من آذاهم. والذي يقضي حاجته من بول أو غائط في هذه المنافع الثلاثة أو المقاصد الثلاثة لانتفاع الناس بها يؤذيهم ويفسد عليهم مصالحهم ويعكر عليهم. وفيه من قلة حياء من يقصد ذلك ما فيه، فهو قليل الحياء، فهو يؤذي الناس من عدة أوجه. الأخير الشجرة المثمرة، قالوا لأنه مظلة لسقوط الثمرة على هذا الأذى، على هذه الفضلات النجسة، فتتنجس الثمرة. والقاعدة العامة أنه يحرم على المسلم أن يؤذي المسلمين بإفساد ما ينتفعون منه، كما أنه يحرم عليه كذلك أذيتهم في تجمعاتهم. فأماكن الانتفاع الدنيوي هذه الأمور الثلاثة جاءت به الأحاديث، والشجرة المثمرة كذلك تقاس عليها لأن الناس ينتفعون بظلها وثمرها والسؤال هنا: ما شأن الشجرة غير المثمرة؟ شجرة لا ثمر فيها. فالذي يظهر أنها إذا كانت مقصدا للناس يستظلون بها فيحرم قضاء الحاجة تحتها، أما إذا كانت ليست من مقاصد الناس للانتفاع بظلها فلا مانع من الاستتار بها، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا،
يعبر بعضهم عن، يقول بعضهم يعبر فيقول ولا يستقبل النيرين، والمعنى واحد. ولم أجد حتى هذه الساعة سنة، لم أجد حتى هذه الساعة في المسألة سنة، لم أجد فيها سنة. ولكن قال أهل العلم احتراما لهذين النيرين، وهذا غير وجيه، أقول هذا غير وجيه. فإذا كان لا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل قبلة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أين يذهب؟ نعم. بلى، أنا أقول إذا كان لا يستقبل لا شمسا ولا قمرا ولا أين يذهب؟ أنا أقصد هؤلاء الفقهاء رحمهم الله، فالفقهاء رحمة الله عليهم اجتهادا يفترضون أشياء، نعم، ويبقى الأمر عند الباحث هل يقبلها أو لا يقبلها، لماذا قبلها ولماذا لم يقبلها. فنحن لم نقبل هذا، وذكرت لكم السبب أني لم أجد فيه سنة، نعم، وتعليلهم غير وجيه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان.
ها هنا أمران. الأمر الأول ما ذكره المصنف من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، فهذا قد صح به الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم البول أو الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله. فيتحصل من هذا الحديث أمران: أولهما صريح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم حال قضاء حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. الثاني أمره بالاتجاه في هذه الحال شرقا أو غربا. وثمة أمر ثالث وهو في صنيع أبي أيوب وإخوانه رضي الله عنهم في المراحيض التي بنيت نحو الكعبة أنهم ينحرفون عنها ويستغفرون الله. وبالنظر إلى جمل هذا الحديث يتحصل ما يأتي: أولاً نهي المسلم أن يستقبل الكعبة، يستقبل الكعبة، وهذا يختلف باختلاف أقطار المسلم. فمن كانت قبلته شرقا أو غربا فإنه منهي عن استقبال هاتين الجهتين. لنفرض أن قبلة هذا القطب شرقا، فإذا اتجه شرقا استقبل الكعبة، ليس كذلك؟ وإذا اتجه غربا استدبره، فوقع في النهي. إذن من كانت هذه حاله فأين يتجه؟ يتجه شمالا أو جنوبا، يتجه شمالا أو جنوبا. ثانيا من كانت قبلته شمالا أو جنوبا، هذا هو المعني بالأمر، ولكن شرقوا أو غربوا. فقولنا من كانت قبلته شمالا كأهل اليمن، أليس اليمنيون؟ ومن في فلكهم يتجهون في الصلاة إلى الشمال؟ أليس وأهل الشام كذلك أين يتجهون؟ إلى الجنوب. إذن هؤلاء وهؤلاء يتجهون شرقا أو غربا. طيب، ثانيا في قوله ويجوز ذلك في البنيان، هذا هو جمع بين حديث البقر الذي هو حديث أبي أيوب وقد أشار المصنف إليه، وحديث ابن عمر. حديث أبي أيوب مضى، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما من ألفاظه قال رقيت يوما على بيت لنا، وفي رواية بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. فهذا نص صريح فيما قرره المصنف رحمه الله، وبه قال بعض الأئمة. فحملوا حديث أبي أيوب على الفضاء، حملوا الأمر بالتشريق والتغريب، أو حديث أبي أيوب جميعا على حال الفضاء، من يقضي حاجته في الفضاء. وحملوا حديث ابن عمر في حق من يقضي حاجته في بنيان، وهو صريح. ولكن يعكر على هذا حديث جابر أخرجه أبو داود وهو صحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائب، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث ناسخ بحديث أبي أيوب لأنه متأخر، قال قبل موته بعام هكذا قال. وذهب طائفة أخرى إلى أن النهي للكراهة، قالوا فالنسخ لا يثبت بمجرد الدعوة. أقول ومن المقرر في علم الأصول والمصطلح الذي هو أصول الحديث من شروط النسخ معرفة التاريخ وعدم الجمع بين الحكمين، والجمع هنا ممكن والله أعلم. هذا
قال رحمه الله تعالى: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه.
نعم.
فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا.
النثر الهز، معنى أنه يهز ذكره، والمسح من أصل الذكر معروف، من تحت الخصيتين إلى رأس الذكر. والعلة بهذا قالوا، العلة التي عللوا بها هي استخراج ما بقي من رواسب البول. وأضاف بعضهم أمورا أخرى، منها أنه يطوب ويقعد ويتنحنح، وإن كان حوله مرتفع صعد ونزل، وهذه كلها ليس لها أصل في السنة، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحسبك به في الاستقراء. نعم. فإذا العذرة أن المسلم لا يتعجل، فبعض الناس بوله كثير يندفع ثم بعد ذلك يخرج على شكل قطرات، فإذا غلب على ظنه أن البول انقطع استنجى وقام، وما دام أنه تقطر منه قطرات فلينتظر. هناك من به سلس البول، فهذا يجب عليه إذا يأس من انقطاع البول أنه يستنجي ولا يضره بعد ذلك ما يحدث له. هذه المسألة سوف تأتي إن شاء الله في شروط الوضوء وفي باب صلاة أهل الأعذار. بقي أمر وهو الوساوس، فبعض الناس يخيل إليه خيالا وليس حقيقة أن البول يتقطر منه، هذه مشكلة في المشاكل، وفي الحقيقة ضعف يقين، ولهذا تفترس بعض الناس حتى يصاب بما يشبه الهوس والخبال. فهذا علاجه أولا أنه يصرف ذهنه وفكره عن هذا الأمر، فيعمل على ما كان يعمل عليه قبل أن يصيبه ما أصابه. ثانيا أنه يرش المكان والسراويل، فيندمج هذا مع هذا، يختلط هذا بهذا فيذهب عنه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها.
من هي يعني هنا؟ أحدهما مس الذكر باليمين، يعني وهو يبول، لأن نعم، والثاني التمسح بها، يعني أنه لا يتمسح بيمينه، وهذا لأن ذلكم الأمر مظنة لتنجيس اليمين، واليمين خلقها الله عز وجل للأشياء الطيبة، الأشياء الطيبة. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه وفي الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح بها من البول. نعم. وفي حديث سلمان زيادة أن ذكر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو برجيع دابة، أو أن نستنجي باليمين. نعم.
قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء.
الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها. والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وقد يطلق كل منهما على الآخر، فيقال يستنجي بالحجارة، يستجمر بالماء وهكذا. وعبارة المصنف صريحة في أن المسلم يجمع بين هذين، وهذا من حيث التنقية والتطهير لا إشكال فيه، لكن هل هو واجب؟ الصواب أنه ليس بواجب بل مستحب. وفي مراحيضنا الموجودة اليوم يصعب الجمع بينهما، بل فيه أذية. فلو أن الإنسان أتى إلى مرحاضه وبيت الخلاء عنده الذي يسميه العامة الحمام تغليبا حجارة ووضعها للاستجمار، فماذا يصنع؟ إن رماها في المقعد تسدد المجرى، وإن تركها تأذى منها من يدخل المرحاض، فإذن هنا متعسر متعذر، بل أرى أنه لا يسوغ ذلك. أما في الفضاء فالأمر فيه، فالأمر يسير. نعم وسهل. وقد روي في ذلك حديث يعدونه من مناقب، يعدونه تفسير للآية، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية في أهل قبى من الأنصار رضي الله عنهم، فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تصنعون يا أهل قبى؟ قالوا: يا رسول الله لا نصنع شيئا إلا أن نتبع الحجارة بالماء، يعني بعد التخلي، ولكن لم يصح هذا بهذا اللفظ، صح أنهم يستنجون بالماء. نعم.
قال رحمه الله: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة.
أقول هنا جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجارة لإزالة الخارج من السبيلين بولا كان أو غائبا، لأن الريح ليس في استنجاء، الريح ليس له جرم، وإنما العين للبول والغائب. وقد اشترط المصنف هنا شرطا، وهو ألا يتعدى الخارج موضع العادة، عبر عنه كما هو بين أيديكم وصل إلى أسماعكم، ألا تتعدى النجاسة موضع العادة. والمراد بالنجاسة البول والغائط. وما موضع العادة؟ قالوا موضع العادة، قالوا العادة المخرج. فإذا كان البول لم ينتشر على الحشفة يمينا وشمالا، وكذلك الغائط على حد ما يسمونه المسربة، ويعبر عنها الأطباء بفتحة الشرج، فإذا كان الغائط على حدها لم يجاوز، جاز الاستجمار بالحجارة كافية ويقتصر عليها، يكفي كذلك، يعني يكفي يجزي الاستجمار بالحجارة عن الماء. أما إذا تعداها فصار الغائط منتشر فيصل إلى صفحة، إلى الصفحتين، إلى اليدين من داخل، والبول ينتشر حول الحشفة، قالوا لا بد من الماء. وإذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد هذا القيد، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح هذا الشرط، فهو اجتهاد منه وممن وافقه من فقهاء الإسلام رحمهم الله. والاقتصار على السنة هو المتعين لما فيه من التيسير، والشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة. نعم. فالمقصود أن المسلم يزيل النجاسة إن أمكنه الماء، ولا شك أنه أنقى وأفضل، وإن اقتصر على الحجارة فعليه أن يتتبع مواضع النجاسة سواء كانت حول الخارج أو منتشرة. وذكر هنا الاستجمار وترا في هذه المسألة والتي قبلها وبعدها. شيخ أحمد
قبلها
نعم، الاستجمار وترا، هذا دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، وهذا في الصحيح. وأجاز بعضهم وإن لم يوتر، يعني أجاز الشفع، واحتجوا بحديث أبي هريرة أيضا من استجمر فليوتر من فعل فحسن ومن لا فلا حرج، ولكنه ضعيف فيه رجل مجهول. فالوتر إذن واحدة إن أنقذ، فإن لم توقي فثلاث، فإن احتاج للزيادة فخمس، وإن احتاج للزيادة فسبع، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية.
ثلاث مسحات تحتمل وجهين أو أمرين، أحدهما ثلاثة أحجار، فكل حجر مسحة، والآخر ثلاث مسحات بحجر أو ما يقوم مقامه. فالثلاث الأحجار فيها حديث سلمان المتقدم قال وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهو في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتى رسول الله الغائط فأمرني أن ألتمس له ثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، فقال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، يعني نجس. فالذي يتحصل من مجموع هذه الأخبار أن المطلوب ثلاثة أحجار إن وجدت يستجمر المرء بها. نعم. من بول أو غائط، وإن لم يوجد ثلاثة فحجران. وقال بعضهم إذا مسح بحجر كبير يمكنه استعماله ثلاث مرات بحيث لا يتنجس أجزاء، لأن المقصود إزالة النجاسة كيفما كان. قال ومن ذلك لو كان الحجر له ثلاث شعب جاز، وهذا هو ما رجحه المصنف المغني، واحتج على من منع ذلك. قال هذه الشعب لو كسرناها، لو كسرنا الحجر فصار ثلاث قطع، ألا يجوز الاستجمار بها؟ هذا معنى ما ذكره رحمه الله. نعم، ولكن القصد لثلاثة أحجار منقية هذا هو الأولى كما هو الظاهر من مجموع الأخبار الصحيحة. فإن لم يوجد ثلاثة فحجران، نعم، وإن لم يوجد ثلاثة فحجر واحد يمكنه استعماله. نعم.
قال رحمه الله ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الغوث والعظام وما له حرمة.
هذه استثناء مما قبلها، ويعني هذه المسألة تتضمن شيئين، أحدهما التعميم وهو أن كل طاهر يجوز الاستجمار به، خرقة، منديل، قال وأوراق مهملة يجوز الاستجمار بها ما دامت طاهرة. وعلى هذا فشرط الاستجمار أولا أن يكون ثلاثا، أن يكون وترا. ثانيا أن يكون ثانيا تنقية المحل، وقد قدمنا استمرار الوترية ثلاث خمس سبع وهكذا. الثالث قلنا الوتر، الثالث التنقية. إذن الطهارة، طهارة المستجمر به، الوترية، التنقية أن ينقي به. والشيء الثاني في هذه المسألة الاستثناء، وهو أنه لا يستجمر بعظم ولا رجيع، يعني رجيع دابة، وقد صحت الأخبار بذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأحاديث في ذلك حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استجمر بعظم أو برجيع دابة أو عقد لحيته فإن محمدا بريء منه. والبراءة وعيد، والوعيد صيغة نهي فرعية. وحديث سلمان المتقدم فيه كذلك النص، قال ذكر وأن لا نستنجي بعظم أو برجيع دابة. وقد جاء بيان الحكمة في أحاديث أخرى، العظم قال إنه زاد إخوانكم من الجن فإنه يعود على أوفر ما كان من اللحم فيأكله الجن، فهنيئا مريئا للمسلمين منهم، هم إخواننا في الدين. وأما الروث فهو أيضا طعام أو علف دوابهم. وروث الحمار حديث ابن مسعود قال ركس أي نجاسة. إذن رجيع الدواب على ضربين، منه ما هو نجس وهذا رجوع الحمار وهو الذي يسمى الروض في الغالب. الثاني رجيع ما عدا ذلك من الدواب من الإبل والبقر والغنم فهذه طاهرة لكن لا يجوز الاستجمار بها كالعظم لما قدمنا من بيان العلة والله أعلم. هذا وقت آخر إن شاء الله تعالى لأنه طويل. نعم
بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين ونسأل سبحانه أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا إنه سبحانه الجواد الكريم ونعرض على شيخنا ما تيسر من الأسئلة.
ابدأ يا شيخ أحمد بما يتعلق بالدرس.
سائل يقول هل يجوز أن نقول إن السنة الاقتصار على أحد الدعائين الوالدين عند دخول الخلاء وعدم الجمع بينهما لأن الجمع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على أدعية الاستفتاح للصلاة حيث لا يجمع بينها؟
أولا أدعية الاستفتاح يجوز الجمع بين صيغتين أو أكثر وإنما ممنوع التلفيق. فمثلا لا يقول سبحانك اللهم قل إن صلاتي ونسكي وتعالى جدك وهكذا وباعد بيني وبين خطاياي لا يلفق. أما الجمع فجأت لا سيما في صلاة الليل. وبهذا يستدل للسائل أنه يجوز جمع الدعائين الصحيحين أو الاقتصار لأن الكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن الجمع تحكم لأنه ليس هناك يعني نقص نعم في النهي عن الاختصار. فما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا فلك أن تقتصر ولك أن تكتفي. أقول لك أن تقتصر ولك أن تجمع وقد ذكرت هذا. نعم
بارك الله فيكم. سائل يقول إذا دخل الخلاء وهو في بيته هل يجب أن يغلق باب الحمام لكي لا تراه الجن؟
نعم يغلق باب الحمام. نعم يغلق لأن أهل بيته سيرونه من مر منهم سيرة وهو مأمور بالاستتار.
بارك الله فيكم. سائل يقول هل نستطيع أن نقول في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه أمر وحديث ابن عمر أنه فعل والأمر يقدم على الفعل؟
هذا ليس بشديد بل المعتمد والذي عليه جماهير المحققين من الأئمة أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين الصحيحين تعين المصير إليه. أما ترجيح القول على الفعل قال هذه ليست القاعدة ليست بشديدة أبدا. نعم
بارك الله فيكم. سائل يقول هل النهي عن مس الذكر خاص في حال البول أم هو عام في جميع الأحوال؟
الذي يظهر في حال التبول. نعم وكونه يكفها عن مس الذكر على الدوام هذا أولى لا شك لكن قد يجد ما يؤذيه فيحتاج لاستعمال إحدى يديه. نعم
يقول هل أقل الوتر في الاستنجاء واحدة أو ثلاثة؟
الوتر أقله واحدة في كل شيء لكن بالنسبة للاستنجاء والاستجمار العبرة بالتطهير والتنقية ويقطعها على وتر ثلاث أو خمس أو سبع حسب الحاكم.
هذا السؤال يتعلق بالدرس الماضي. يقول السائل صلي الأزارير بماء الذهب وكذلك بعض الأشياء التي تستخدم للزينة الساعة هل هو جائز أم لا؟
إذا كان الطلاء يغلب عليه فيسمى ذهبا لا يسمى إلا ذهبا وهو محرم على الرجال سواء كان أزارير أو ساعة أو خاتم. نعم
أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة متفرقة. سائل يقول: أنا طالب في الجامعة الإسلامية، عند رجوعي إلى بريطانيا يريد أهلي أن أسافر معه إلى إسبانيا للسياحة، فهل يجوز لي أن أسافر معه؟
الحقيقة نحن ننصح المسلمين أن لا يسافروا إلى بلد الكفر إلا لما لا بد لهم منه كتجارة يضطر إلى جلبها منها أو بيعها أو بيعها فيها أو علم لا يوجد علم يحتاجه المسلمون، طب من العلوم الآلية النظرية لا يوجد إلا هناك. أما السفر السياحة المجردة فهذا في الحقيقة فيه ما فيه من البشاعة والشناعة، بلاد كفر يعرض أهله إلى مناظر التعري من الكافرات، وقد يختلط رجال ونساء كلهم عرات، وغير ذلك من المناظر الفاسدة والخليعة. فأنصحك يا ابني أن تشغل وقتك مع إخوانك المسلمين بالدعوة، وامنع من استطعت من أهلك. نعم، من السفر إلى هناك. نعم.
سائل يقول: ما حكم الدراسة في بعض الجامعات الشرعية التي تكون مليئة بالمشايخ المخالفين؟ كذا يقول، مع العلم بأنه لا يمكن الدراسة في غيرها. أرجونا أفادكم الله.
أولا، تسلح بالعلم، بأصول العلم في العقيدة، في الحديث، وفي الفقه عند الأشياخ الفضلاء المؤتمنين المعروفين للاستقامة على السنة. ثم بعد ذلك إذا اضطررت إلى الدراسة في هذه الجامعة التي فيها مدرسون مبتدعة كما أشرت، فهؤلاء المبتدعة على ضربين: قسم يشرح المنهج الموجود ولا يدخل شيئا من بدعه ولا يدعو إليه، فهؤلاء أمرهم يسير ودعوتهم للسنة سهلة. قسم آخر يقرر البدع ويدعو إليهم ويدعو إليها، يقرر البدع ويدعو إليها، وبمجادلة ومجالدة. فهؤلاء إن استطعت أن تتحرز مجالسهم فافعل، وإذا ابتليت فاقبل منهم ما يقررون من سنة، واحذر ما يقررون من بدعة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هناك من يقول إن الأشاعرة إذا كانوا في بلاد المسلمين فليس من أهل السنة، وإذا كانوا في بلاد ليس فيها مسلمون فهم من أهل السنة، كما قول
فيه. هم ليسوا على سنة، الأشاعرة ليسوا على سنة أبدا. هذا التفريق لا أرى له وجهة. هم أشاعرة، ومن تتلمذ عليهم وأخذ الأشعرية عنهم وجاء إلى غيرهم من علماء الإسلام فليدع إلى السنة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يقوي المرء يقينه؟
هذه الأسئلة أنا لا أرى في لها يعني لها وجهة.
على دانش.
طيب، على بقى. بسم الله. أقول يعني مثل هذا السؤال يستغنى عنه، يعني كلمة يقين كلمة عامة، يقين في أي شيء. إذا أراد الإيمان فإن الإيمان يقوى بالازدياد من الأعمال الصالحة، يقرب إلى الله عز وجل بما يحب ويرضاه، والجد في ذلك وقصد إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله، مع الإخلاص لله عز وجل. ومن ما يقوي الإيمان والعزيمة ويعين المرء مجالسة أهل العلم والفضل والصلاح في البلد وغيره. نعم.
سائل يقول: رجل من المغرب تزوج بالثانية بعقد صحيح، لكن لم يوثق عند المحكمة، وبعد 3 أشهر حصلت مشاكل بينهما وطلقها، والتجهت الزوجة بشكواها إلى المحكمة، ولما دعي زوجها انكرها بأنها زوجته بحجة التحاكم إلى غير شرع الله، ونصحه الإخوة بأن هذا كذب ولم يرد أن يتوب، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
هذا قلة فقه. أولا، لماذا لم يوثق العقد في المحكمة؟ لماذا لم يوثق عقده لدى القاضي الموجود في بلده؟ والمغرب فيها قضاة مسلمون، لأن الدولة مسلمة. نعم، هي لا تحكم بشرع الله، لكن الدولة مسلمة. نعم، ولا نقول إن دولة كافرة، دولة مسلمة فيها مسلمون أخيار، فلماذا لا يوثق العقد؟ ثانيا، لماذا لا يقر لدى القاضي بأنه تزوجها وطلقها حتى تذهب هذه المسكينة في سبيلها؟ هذا خطأ، نحن ننصح. هذا الرجل الذي ارتكب ما ارتكب في حق هذه الزوجة أن يذهب إلى القاضي ويعترف بأنه تزوجها ثم طلقها، لأنه إذا لم يفعل هذا تعطلت المسكينة، كيف تتزوج رجلا آخر؟ قد يسر الله لها طريقا فتتزوج رجلا آخر، فكيف تتزوجه؟ أرجو أن يبلغ مني السلام ووصيتي أن يذهب إلى القاضي ويوثق الطلاق، وهذا لا يضر إن شاء الله تعالى، حتى لو عوقب عقوبة يعتبرها، يصبر ويحتسب. نعم، يكون هذا إسهام منه في تيسير الأمر، أمر هذه المسكينة حينما يسر الله لها رجلا آخر ترضى دينه وخلقه. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يصح إزالة المدح بغير المال؟
كيف؟
هل يصح إزالة المدح بغير المال؟
المدح؟ عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ وانضح فرجك، لعلي رضي الله عنه. حديث علي قال: كنت امرأ مداء، يعني كثير المدي، فأمرت المقداد بن الأسود، قال: فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود، لأنه جندي معه في شريته، وعلي رضي الله عنه أميره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ وانضح فرجك، وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: وانضح ذكرك والأنثيين، يعني الخصيتين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض أهل العلم: يعفى عن اليسير، إذا كان قليلا يعفى عنه. نعم.
يقول: يعبد كثير من العلماء بعبارة خلاف الأولى، فما معنى خلاف الأولى؟
الأولى هو ما كان فعله أولى أو تركه أولى، فإذا وهذا في أمور ليست يعني ظاهرة في التحريم، ليست ظاهرة في التحريم، فهي في كراهة التنزيه، ظاهرة في كراهة التنزيه، فمثلا يقولون فعل هذا الشيء خلاف الأولى، يعني أن تركه هو الأولى أولى من فعله، يعني فعله مكروه وهكذا. نعم.
سائل يقول هل يمكن أن يدخل الجن الطفل وهو وعمره 6 أشهر؟
كيف؟
هل يمكن الجن أن يدخل الطفل وعمره 6 أشهر؟
الذمي؟
الجن.
الجني الذي يعني عرفناه أن الجن يمكن يتلبس بالإنسان صغيرا كان أو كبيرا، لكن هذه ليست من المسألة، ليست من المسائل السهلة. فيعرض أولا على الأطباء المختصين، لا سيما أهل الإسلام والتدين، فهم أحيانا ينصحون برقية المريض الطفل، ينصحون برقيته، لأن قد يكون في البيت سحر، فهذا السحر ينتشر في العائلة فيصيب الصغار والكبار، وأحيانا يكون هذا الطفل قد أصابته عين فيرقى. نعم.
يقول هل يمكن للجن أن يخرج من أنف أو أذن الممسوس؟
الذي عرفناه من سنة الرسول أنه قال له أخرج أخرج إني رسول الله، فخرج من فمه مثل الجرو. نعم.
ثاني يقول دعاء دخول الخلاء يقال عند قضاء الحاجة أم قبل دخول الخلاء؟
عند دخول الخلاء. نعم.
وهذا سؤال يقول وجدنا اسم بنيامين في تفسير ابن كثير وغيره من التفاسير، هل يجوز تسمية المولود بهذا الاسم لكونه بابا من أبواب الدعوة في بلدان الكفار؟
أولا هل هذه التسمية وجدت في السنة الصحيحة؟ الذي أعلم أنها في من الإسرائيليات. نعم. ثم أية دعوة؟ ما فيها دعوة، إذا لماذا لا تسمي ابن يمين إتنياهو أو دبيد بن قريون أو جوزيف بحجة الدعوة؟ تسموا بأسماء، سموا أبناءكم بأسماء بالأسماء الإسلامية بارك الله فيكم. نعم. يوسف هذا اسم مبتدا يعني شائع بين المسلمين والكفار يوسف، لكن النصارى يقولون جوزيف، واليهود ما ادري ماذا يقولون. نعم.
المسائل يقول ما الافضل ان يحج الانسان ويعتمر عن نفسه نفلا او ان يجعل ذلك لاحد الاموات من قرابته لان ذلك نفعه متعدي؟
الافضل اولا ينظر هل هذا الميت الذي هو قريب لك قد أدى الفرض عن نفسه حجا وعمرا أو لا، فإن كان لم يؤدي الفريضة وله مال حج من ماله أخرج من ماله حج وعمرا، وإن لم يدع مالا مات فقيرا فأقاربه يحجون عنه لأن هذا ينفعه ولهم الأجر، بل لو كان حيا مقعدا طريح الفراش ولم يحج حج عنه واعتمر لأن هذا ينفعه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطعمية لما سألته نحو هذا السؤال فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أينفعه؟ قالت نعم، قال فحجي عن أبيك. ونحو هذا جاء أيضا في أسئلة أخرى فجاء الجواب نحو هذا. بقي إذا كان هذا الحج عن الميت نافلة، يعني قد أدى فرضه من حج وعمرة فيريد قريبه أن يبره، ابنه بنته أخوه أخته أقاربه أرادوا أن ينفعوه، فلا مانع إن شاء الله تعالى وإن كان الأولى أن يتزوج هو، الأولى أن يتزوج، والأفضل يتزوج هو. لكن لو أنه أراد أن يبر أباه أو أمه أو عمه أو خاله أو أخاه أو أخته، قريبا أراد أن يبره، فلا يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. سائل يقول: مسلمة متزوجة عندها ابن لزوجها، كان زوجها يعمل في شركة أبيها، وفي السنة الماضية سرق مبلغا كبيرا من المال من شركة أبيها وخرج من المنزل ولا يسمع أحد شيئا عنه لأكثر من 7 أشهر. السؤال: هل هذه المسلمة متزوجة الآن فقد تركها وابنها لمدة طويلة؟
يعني لم يتضح المراد من السؤال، لكن إن صبرت واحتسبت وجدت في البحث عن زوجها لعل الله عز وجل يعيده ويهديه إلى الصواب فيراجع الحق ويرد المال إلى صهره، فهذا ما نوصيها به. وإن كانت تتضرر وتخشى على نفسها الفتنة فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، والقاضي ينظر في أمرها، فقد يفسخ النكاح بعدما يجتهد القاضي نفسه. والآن يمكن ولله الحمد البحث بالوسائل الإعلامية المتاحة، البحث عن الرجل هذا. نعم، هذه وصيتي لها.
سائل يقول: السلام عليكم، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووردت أوصافهم في الحديث المعروف، فمن كان مفرطا في تلك الصفات ثم عزم على تحسينها فهل يدخل في 70,000 أو لا؟
أولا، لماذا قلت مفرطا؟
مفرطا.
نعم، كان أقول أولا من الصحابة رضي الله عنهم من يكتوي، ومنهم من يسترقي من غير نكير، بل إذا كان طلب الرقية والكي لا بد له من الإنسان، وإن لم يفعل هذا ضعفت عزيمته وخشي على توكله فليفعل، وهو مأجور إن شاء الله تعالى على هذا القصد الحسن. لأن الإنسان قد يبتلى بأمراض عقلية أو جسمية لا يطيق الصبر عليها، والأمراض العقلية التي تصيب الإنسان أشد عليه من الأمراض الجسمية، لأنه قد يصاب بما يخلط عليه قراءته في الصلاة، ويصاب بما يثقله عن العبادة. فإذا ترك الرقية من نفسه لا يستطيع أن يرقي نفسه، ومنع أن يرقى ثقلت عليه العبادة واشتد عليه هذا المرض العقلي، فلا تقول إن هذا من التفريط أبدا. التداوي مشروع ولا ينافي التوكل، فإذا كنت تتداوى بمباح كالرقية الشرعية أو ما أثبت الطب نفعه فلا بأس عليك ما دمت متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وإنما يسوغ ترك التداوي لمن وجد في نفسه القدرة وقوة العزيمة ولا يتأثر بترك التداوي، لا يتأثر بترك الكي ولا بترك الرقية ولا بغير ذلك من التطبب الجائز، هذا يسوغ له ترك التداوي. فالأمر ولله الحمد فيه سعة وتيسير، المهم أن تكون متوكلاً على الله عز وجل معتمداً عليه. فإذا وجد هذا منك أيها المسلم، سواء تداويت برقية أو بغيرها أو بكي أو بغيره مما هو مباح، أو قويت على تركه ولا تتأثر عزيمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب قضاء الحاجة: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، إذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب الثالث من كتاب الطهارة من هذا الكتاب عمدة الفقه، وقد ضمنه المصنف رحمه الله جملة من الآداب التي جاءت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه باب قضاء الحاجة، ويسميه بعضهم باب التخلي، وبعضهم باب آداب قضاء الحاجة، ولا مشاحة في الاصطلاح، فإن مقصود الأئمة من محدثين وفقهاء الذين صنفوا في كتاب الطهارة وأدرجوا هذا الباب ضمنها التنبيه إلى ما ينبغي للمسلم أن يتأدب به ويستعمله حال قضائه حاجته. والمقصود بالحاجة والتخلي هو المكان الذي يرتاده المسلم لإخراج الأذى عنه من بول أو غائط. وبالنظر إلى هذا الباب وهذه الترجمة، فقد أحصينا فيها 15 مسألة، وهذه المسألة الأولى، وهي ما يقوله المسلم عند دخوله مكان التخلي وحال الخروج منه. وبالنظر إلى ما أورده المصنف هنا، نجد أولا أن الأدعية التي ضمنها هذه المسألة وهي أدعية الدخول تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما كان صحيحا ويتضمن دعائين، أحدهما حديث أنس، وإن لم يذكره المصنف تصريحا ولكنه أشار إليه إشارة، وهو أن الدعاء عند دخول الخلاء هكذا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فبضم الخبث هكذا والخبث هكذا. فعلى ضبطها بالخبث المراد به ذكور الشياطين، وبالخبائث إناث. هكذا قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام. وبالخبث الشر. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الأمة إلى هذا الدعاء، وهو الاستعاذة من الشر وأهله حال دخولهم الخلاء. والثاني وهو مما صح حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن، وفي رواية أعين الجن، وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله، فيتحصل من هذا تخيير المسلم بين الاكتفاء بأحد الدعائين أو الجمع بينهما. وثمة دعاء ثالث أظن أن المصنف رحمه الله لثقه من حديثين، وهو أعوذ بالله أو بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا جاء مؤلفا من حديثين، أحدهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل كنيفه أو كان رسول إذا دخل كنيفه قال فذكر. والآخر من حديث أبي أمامة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وكلا الحديثين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأولهما فيه إسماعيل ابن مسلم البصري كنيته أبو عبد الرحمن ضعيف، وعلة أخرى وهي تدريس الحسن وقتادة رحم الله الجميع. والثاني فيه عبيد الله الثاني وافي إسناده واحد، فيه عبيد الله ابن زحر وعلي ابن يزيد. هذا لك أن تسميه الفرع الأول من هذه المسألة، وهي الأدعية حال دخول الخلاء. وأما حال الخروج منه فقد ذكر المصنف إشارة إلى حديثين، أحدهما غفرانك أي أسألك اللهم غفرانك. وهذا أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وهو صحيح. الثاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا أخرجه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، ولكن فيه بلية وهي إسماعيل بن مسلم ضعيف كذلك. فإذا ما تبين لكم ما صح حال دخول الخلاء وما ضعف وما هو ضعيف، كذلك تبين ما صح من الدعاء حال الخروج من الخلاء، وهو حديث عائشة فقط. نعم.
إذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
غفرانك هذا حديث عائشة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا حديث أنس، لكن المصنف أدمج هنا، فالأول حديث عائشة صحيح، وأما حديث أنس فليس بصحيح. لكن لو أن المسلم دعا به شكرا لله إذ أخرجه من هذا المكان في عافية ولم يعتقد أنه حديث فلا بأس بذلك، مجرد دعاء فقط. نعم.
هذه المسألة الثانية الترتيب ولا
لا مشحة في الاصطلاح، يمكن تكون الأولى. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
هذه المسألة الثانية وهي من السنن الفعلية في آداب التخلي، تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. ولهذا ذكر بعضهم فقال عكس مسجد ونعل للمغايرة، لأن المسجد والنعل من الأمور الفاضلة، فيبدأ دخولهما بالتيامن، والخلاء من الأمور المستقدرة فيدخلان باليسرى. فمن خرج من الخلاء خرج من مستقدر فيقدم اليمنى. ولم أجد حتى الساعة في هذه المسألة سنة أحتج لكم بها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
ما فيه ذكر الله كالقرآن أو خاتم، فهذه المقصود تنزيهها عن الأماكن القذرة إلا من حاجة، إذا خشي أن تضيع عليه هذه، خشي على المصحف من الضياع ولم يجد أحدا يضعه عنده، فتكون هذا من باب الضرورات. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما منقوشا عليه محمد رسول الله، قال فكان يقلبه، يجعل هذا اللفظ جهة باطن الكف، ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال اقلبه إلى باطن كفك. نعم.
إذن المصحف من باب أولى.
لا شك المصحف من باب أولى، ويظهر لي أن الحرمة هنا متجهة، لكن يعني خاتم أو أوراق فيها عبارات تشتمل على ذكر الله. نعم.
إدخال الخاتم إلى باطن الكف هذا لا يعني أنه إذا كان
مثلهم، الورقة في الجيب مثلهم إن شاء الله تعالى.
نعم. ممنوع أن تكون ظاهرة.
هذا يعني مثلا إذا وضع الورقة في جيبه ووضع الخاتم الذي فيه ذكر الله في باطن كفه، هذا لا بأس عليه إن شاء الله تعالى. وإن أمكنه أن يضعهما خارج الخلاء فهو أولى. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
أكمل
مثلا.
طيب، هذا من الناحية الصحية يسهل خروج الأذى من بول أو غائط. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد.
أقول وفي هذه المسألة كذلك يعني روى الطبراني فيها حديثا عن سراقة ابن مالك رضي الله عنه، وفيه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أيعلمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال: أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا دخلنا الخلاء أن نعتمد على اليسرى. ونعم كيف؟ وننصب اليمنى. نعم، ولكن هذا الحديث فيه رجل لم يسمع عن أبيه فهو ضعيف. نعم. ويبقى من الناحية الصحية لا بأس بذلك.
قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا.
الفضاء هو المكان الخالي الذي ليس فيه بنيان، وقد ذكر هنا في حال التخلي في هذه الأماكن الخالية شيئين، أحدهما الاستتار، بل ثلاثة، أحدهما الابتعاد عن أعين الناس حتى لا يروا عورته، الثاني أنه يستتر بشيء، لأنه قد يكون المرء بعيدا ويرى، الثالث ارتياد المكان الرخو أو الرخو، وهو المكان الهش اللين، قالوا حتى لا يتطاير عليه البول فينجسه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب إلى الغائط أبعد وتوارى عن الناس، وأما إذا ذهب إلى البول فإنه يكفي بالاستتار، يستتر بشجرة أو بأي شيء يستره. وبال صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم يعني مزبلة مستترا بحذيفة رضي الله عنه. نعم. ويستأنس للأمر الثالث الذي هو ارتياد المكان الرخو لبوله بحديث ابن عباس وهو في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. فيجمع بين الروايتين أن هذا كان لا يتورع من كشف عورته للناس، كما أنه لا يتورع من رشاش البول على جسمه فلا يتطهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
هذه عدة أمور. الأول الثقب، والثقب يكون في صخرة أو في شجرة، والشق يكون عادة في الأرض. قال أهل العلم خشية أن يصيبه مكروه من هذه الثقوب والشقوق. الأمر الثالث الطريق، والأمر الرابع الظل النافع، والخامس الشجرة المثمرة. ظاهر كلام المصنف أن حكمها واحد. فأما الطريق والظل فهذه جاء الوعيد عليها والأمر بالبعد عنها في أحاديث صحيحة. حدهما عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، فذكر الظل وقارعة الطريق والمورد، موارد الناس، الأماكن التي يريدون الماء من خلالها أو يريدون الأسواق من خلالها، وهي نوع من الطرق. لكن ما يقصد الماء من خلاله يسمى موردا. فإذا هناك عموم وخصوص، الطريق أعم والمورد خاص. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. فتحصل من هذا، من هذين الحديثين، تحريم القصد إلى هذه الأماكن الثلاثة لقضاء الحاجة فيها، والنهي يفيده الوعيد. قال: اللاعنين، في الحديث الآخر الملاعن الثلاثة، يعني التي يتسبب عنها اللعن، لأن الناس يلعنون من آذاهم. والذي يقضي حاجته من بول أو غائط في هذه المنافع الثلاثة أو المقاصد الثلاثة لانتفاع الناس بها، يؤذيهم ويفسد عليهم مصالحهم ويعكر عليهم. وفيه من قلة حياء من يقصد ذلك ما فيه، فهو قليل الحياء، فهو يؤذي الناس من عدة أوجه. الأخير الشجرة المثمرة، قالوا لأنه مظلة لسقوط الثمرة على هذا الأذى، على هذه الفضلات النجسة، فتتنجس الثمرة. والقاعدة العامة أنه يحرم على المسلم أن يؤذي المسلمين بإفساد ما ينتفعون منه، كما أنه يحرم عليه كذلك أذيتهم في تجمعاتهم. فأماكن الانتفاع الدنيوي هذه الأمور الثلاثة جاءت به الأحاديث، والشجرة المثمرة كذلك تقاس عليها، لأن الناس ينتفعون بظلها وثمرها، ظلها وثمرها. والسؤال هنا ما شأن الشجرة غير المثمرة؟ شجرة لا ثمر فيها، فالذي يظهر أنها إذا كانت مقصدا للناس يستظلون بها فيحرم قضاء الحاجة تحتها، أما إذا كانت ليست من مقاصد الناس للانتفاع بظلها فلا مانع من الاستتار بها، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
يعبر بعضهم عن، يقول بعضهم يعبر فيقول ولا يستقبل النيرين، والمعنى واحد. ولم أجد حتى هذه الساعة سنة، لم أجد حتى هذه الساعة في المسألة سنة، لم أجد فيها سنة. ولكن قال أهل العلم احتراما لهذين النيرين، وهذا غير وجيه، أقول هذا غير وجيه. فإذا كان لا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل قبلة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أين يذهب؟ نعم. بلى، أنا أقول إذا كان لا يستقبل لا شمسا ولا قمرا ولا أين يذهب؟ أنا أقصد هؤلاء الفقهاء رحمهم الله، فالفقهاء رحمة الله عليهم اجتهادا يفترضون أشياء. نعم. ويبقى الأمر عند الباحث، هل يقبلها أو لا يقبلها؟ لماذا قبلها ولماذا لم يقبلها؟ فنحن لم نقبل هذا، وذكرت لكم السبب أني لم أجد فيه سنة. نعم. وتعليلهم غير وجيه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا دول ولا تستدبروها، ويجوز ذلك في البنيان.
ها هنا أمران. الأمر الأول ما ذكره المصنف من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، فهذا قد صح به الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم البول أو الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله. فيتحصل من هذا الحديث أمران: أولهما صريح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم حال قضاء حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. الثاني أمره بالاتجاه في هذه الحال شرقا أو غربا. وثمة أمر ثالث وهو في صنيع أبي أيوب وإخوانه رضي الله عنه في المراحيض التي بنيت نحو الكعبة، أنهم ينحرفون عنها ويستغفرون الله. وبالنظر إلى جمل هذا الحديث يتحصل ما يأتي: أولا نهي المسلم نهي المسلم أن يستقبل الكعبة يستقبل الكعبة. وهذا يختلف باختلاف أقطار المسلمين، فمن كانت قبلته شرقا أو غربا فإنه منهي عن استقبال هاتين الجهتين. لنفرض أن قبلة هذا القطر شرقا، فإذا اتجه شرقا استقبل الكعبة، ليس كذلك؟ وإذا اتجه غربا استدبره، فوقع في النهي. إذن من كانت هذه حاله فأين يتجه؟ يتجه شمالا أو جنوبا، يتجه شمالا أو جنوبا. ثانيا من كانت قبلته شمالا أو جنوبا، هذا هو المعني بالأمر، ولكن شرقوا أو غربوا. فقولنا من كانت قبلته شمالا كأهل اليمن، أليس اليمنيون؟ ومن في فلكهم يتجهون في الصلاة إلى الشمال؟ أليس وأهل الشام كذلك أين يتجهون؟ إلى الجنوب. إذن هؤلاء وهؤلاء يتجهون شرقا أو غربا. طيب، ثانيا في قوله ويجوز ذلك في البنيان، هذا هو جمع بين حديث البقر الذي هو حديث أبي أيوب وقد أشار المصنف إليه، وحديث ابن عمر. حديث أبي أيوب مضى، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما من ألفاظه قال رقيت يوما على بيت لنا، وفي رواية بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. فهذا نص صريح فيما قرره المصنف رحمه الله، وبه قال بعض الأئمة. فحملوا حديث أبي أيوب على الفضاء، حملوا الأمر بالتشريق والتغريب، أو حديث أبي أيوب جميعا على حال الفضاء، من يقضي حاجته في الفضاء، وحملوا حديث ابن عمر في حق من يقضي حاجته في بنيان وهو صريح. ولكن يعكر على هذا حديث جابر أخرجه أبو داود وهو صحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائب، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث ناسخ بحديث أبي أيوب لأنه متأخر، قال قبل موته بعام هكذا قال. وذهب طائفة أخرى إلى أن النهي للكراهة، قالوا فالنسخ لا يثبت بمجرد الدعوة. أقول ومن المقرر في علم الأصول والمصطلح الذي هو أصول الحديث من شروط النسخ معرفة التاريخ وعدم الجمع بين الحكمين، والجمع هنا ممكن والله أعلم. هذا
قال رحمه الله تعالى: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه.
نعم.
فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا.
النثر الهز، معنى أنه يهز ذكره، والمسح من أصل الذكر معروف، من تحت الخصيتين إلى رأس الذكر. والعلة بهذا قالوا، العلة التي عللوا بها هي استخراج ما بقي من رواسب البول. وأضاف بعضهم أمورا أخرى، منها أنه يطوب ويقعد ويتنحنح، وإن كان حوله مرتفع صعد ونزل، وهذه كلها ليس لها أصل في السنة، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحسبك به في الاستقراء. نعم. فإذن العبرة أن المسلم لا يتعجل، فبعض الناس بوله كثير يندفع ثم بعد ذلك يخرج على شكل قطرات، فإذا غلب على ظنه أن البول انقطع استنجى وقام، وما دام أنه تقطر منه قطرات فلينتظر. هناك من به سلس البول، فهذا يجب عليه إذا يأس من انقطاع البول أنه يستنجي ولا يضره بعد ذلك ما يحدث له. هذه المسألة سوف تأتي إن شاء الله في شروط الوضوء وفي باب صلاة أهل الأعذار. بقي أمر وهو الوساوس، فبعض الناس يخيل إليه خيالا وليس حقيقة أن البول يتقطر منه، هذه مشكلة في المشاكل، وفي الحقيقة ضعف يقين، ولهذا تفترس بعض الناس حتى يصاب بما يشبه الهوس والخبال. فهذا علاجه أولا أنه يصرف ذهنه وفكره عن هذا الأمر، فيعمل على ما كان يعمل عليه قبل أن يصيبه ما أصابه. ثانيا أنه يرش المكان والسراويل، فيندمج هذا مع هذا، يختلط هذا بهذا فيذهب عنه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها.
من هي يمينه؟ أحدهما مس الذكر باليمين، يعني وهو يبول، لأن نعم، والثاني التمسح بها، يعني أنه لا يتمسح بيمينه، وهذا لأن ذلكم الأمر مظنة لتنجيس اليمين، واليمين خلقها الله عز وجل للأشياء الطيبة، الأشياء الطيبة. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه وفي الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح بها من البول. نعم. وفي حديث سلمان زيادة أن ذكر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو برجيع دابة أو أن نستنجي باليمين. نعم.
قال رحمه الله ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء.
الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها، والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وقد يطلق كل منهما على الآخر، فيقال يستنجي بالحجارة، يستجمر بالماء، وهكذا. وعبارة المصنف صريحة في أن المسلم يجمع بين هذين، وهذا من حيث التنقية والتطهير لا إشكال فيه، لكن هل هو واجب؟ الصواب أنه ليس بواجب بل مستحب. وفي مراحيضنا الموجودة اليوم يصعب الجمع بينهما، بل فيه أذية. فلو أن الإنسان أتى إلى مرحاضه وبيت الخلاء عنده الذي يسميه العام الحمام تغليبا حجارة ووضعها للاستجمار، فماذا يصنع؟ إن رماها في المقعد تسدد المجرى، وإن تركها تأدى منها من يدخل المرحاض، فإذا هنا متعسر متعذر، بل أرى أنه لا يسوغ ذلك. أما في الفضاء فالأمر يسير. نعم. وسهل. وقد روي في ذلك حديث يعدونه من مناقب، يعدونه تفسير للآية، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية في أهل قبى من الأنصار رضي الله عنهم. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا تصنعون يا أهل قبى؟ قالوا يا رسول الله نصنع شيئا إلا أن نتبع الحجارة بالماء، يعني بعد التخلي، ولكن لم يصح هذا بهذا اللفظ، صح أنهم يستنجون بالماء. نعم.
قال رحمه الله وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة.
أقول هنا جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجارة لإزالة الخارج من السبيلين بولا كان أو غائضا، لأن الريح ليس في استنجاء، الريح ليس له جرم، وإنما العين للبول والغائض. وقد اشترط المصنف هنا شرطا، وهو ألا يتعدى الخارج موضع العادة، عبر عنه كما هو بين أيديكم وصل إلى أسماعكم، ألا تتعدى النجاسة موضع العادة. والمراد بالنجاسة البول والغائط. وما موضع العادة؟ قالوا موضع العادة، قالوا العادة المخرج. فإذا كان البول لم يجاوز، لم ينتشر على الحشفة يمينا وشمالا، وكذلك الغائط على حد ما يسمونه المسربة، ويعبر عنها الأطباء بفتحة الشرج. فإذا كان الغائط على حدها لم يجاوز، جاز الاستجمار بالحجارة كافية ويقتصر عليها، يكفي كذلك، يعني يكفي يجزي الاستجمار بالحجارة عن الماء. أما إذا تعداها فصار الغائط منتشر فيصل إلى الصفحة، إلى الصفحتين، إلى اليدين من داخل، والبول ينتشر حول الحشفة، قالوا لا بد من الماء. وإذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد هذا القيد، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح هذا الشرط، فهو اجتهاد منه وممن وافقه من فقهاء الإسلام رحمهم الله. والاقتصار على السنة هو المتعين لما فيه من التيسير، والشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة. نعم. فالمقصود أن المسلم يزيل النجاسة إن أمكنه الماء، ولا شك أنه أنقى وأفضل، وإن اقتصر على الحجارة فعليه أن يتتبع مواضع النجاسة، سواء كانت حول الخارج أو منتشرة. وذكر هنا الاستجمار وترا في هذه المسألة والتي قبلها وبعدها. شيخ أحمد، نعم، قبلها، نعم، الاستجمار وترا، هذا دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، وهذا في الصحيح. وأجاز بعضهم وإن لم يوتر، يعني أجاز الشفع، واحتجوا بحديث أبي هريرة أيضا من استجمر فليوتر، من فعل فحسن ومن لا فلا حرج، ولكنه ضعيف، فيه رجل مجهول. فالوتر إذن واحدة إن أنقص، فإن لم توقي فثلاث، فإن احتاج للزيادة فخمس، وإن احتاج للزيادة فسبع، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية.
ثلاث مسحات تحتمل وجهين أو أمرين، أحدهما ثلاثة أحجار، فكل حجر مسحة، والآخر ثلاث مسحات بحجر أو ما يقوم مقامه. فالثلاث الأحجار فيها حديث سلمان المتقدم قال وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهو في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتى من الغائط فأمرني أن ألتمس له ثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فقال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، يعني نجس. فالذي يتحصل من مجموع هذه الأخبار أن المطلوب ثلاثة أحجار إن وجدت يستجمر المرء بها من بول أو غائط، وإن لم يوجد ثلاثة فحجران. وقال بعضهم إذا مسح بحجر كبير يمكنه استعماله ثلاث مرات بحيث لا يتنجس أجزاء، لأن المقصود إزالة النجاسة كيفما كان. قال ومن ذلك لو كان الحجر له ثلاث شعب جاز، وهذا هو ما رجحه المصنف المغني. واحتج على من منع ذلك، قال هذه الشعب لو كسرناها، لو كسرنا الحجر فصار ثلاث قطع، ألا يجوز الاستجمار بها؟ هذا معنى ما ذكره رحمه الله. نعم، ولكن القصد لثلاثة أحجار منقية هذا هو الأولى كما هو الظاهر من مجموع الأخبار الصحيحة، فإن لم يوجد ثلاثة فحجران. نعم، وإن لم يوجد ثلاثة فحجر واحد يمكنه استعماله. نعم.
قال رحمه الله ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة.
هذه استثناء مما قبلها، ويعني هذه المسألة تتضمن شيئين، أحدهما التعميم وهو أن كل طاهر يجوز الاستجمار به، خرقة، منديل، قال وأوراق مهملة يجوز الاستجمار بها ما دامت طاهرة، ما دامت طاهرة. وعلى هذا فشرط الاستجمار أولا أن يكون ثلاثا، أن يكون وترا، ثانيا أن يكون ثانيا التنقية، تنقية المحل، وقد قدمنا استمرار الوترية ثلاث خمس سبع وهكذا. الثالث قلنا الوتر، الثالث التنقية، إذن الطهارة، طهارة المستجمر به، الوترية، التنقية، أن ينقي به. والشيء الثاني في هذه المسألة الاستثناء، وهو أنه لا يستجمر بعظم ولا رجيع، يعني رجيع دابة، وقد صحت الأخبار بذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأحاديث في ذلك حديث رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استجمر بعظم أو برجيع دابة أو عقد لحيته فإن محمدا بريء منه. والبراءة وعيد، والوعيد صيغة نهي فرعية. وحديث سلمان المتقدم فيه كذلك النص، قال ذكر وأن لا نستنجي بعظم أو برجع دابة. وقد جاء بيان الحكمة في أحاديث أخرى العظم قال إنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه يعود على أوفر ما كان من اللحم فيأكله الجن، فهنيئا مريئا للمسلمين منهم، هم إخواننا في الدين. وأما الروث فهو أيضا طعام أو علف دوابهم، علف دوابهم. وروث الحمار حديث ابن مسعود قال ركس أي نجاسة. إذن رجيع الدواب على ضربين، منه ما هو نجس وهذا رجيع الحمار وهو الذي يسمى الروث في الغالب، الثاني رجيع ما عدا ذلك من الدواب من الإبل والبقر والغنم، فهذه طاهرة لكن لا يجوز الاستجمار بها كالعظم لما قدمنا من بيان العلة، والله أعلم. هذا وقت آخر إن شاء الله تعالى لأنه طويل. نعم.
بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه المسلمين أجمعين، ونسأل سبحانه أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا إنه سبحانه الجواد الكريم. ونعرض على شيخنا ما تيسر من الأسئلة.
ابدأ يا شيخ أحمد بما يتعلق بالدرس.
سائل يقول هل يجوز أن نقول إن السنة الاقتصار على أحد الدعائين الوالدين عند دخول الخلاء وعدم الجمع بينهما، لأن الجمع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على أدعية الاستفتاح للصلاة حيث لا يجمع بينها؟
أولا أدعية الاستفتاح يجوز الجمع بين صيغتين أو أكثر، وإنما ممنوع التلفيق، فمثلا لا يقول سبحانك اللهم قل إن صلاتي ونسكي وتعالى جدك وهكذا وباعد بيني وبين خطاياي، لا يلفق. أما الجمع فجأة لا سيما في صلاة الليل. وبهذا يستدل للسائل أنه يجوز جمع الدعائين الصحيحين أو الاقتصار، لأن الكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي عن الجمع تحكم لأنه ليس هناك يعني نقص نعم في النهي عن الاختصار، فما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا فلك أن تقتصر ولك أن تكتفي، أقول لك أن تقتصر ولك أن تجمع، وقد ذكرت هذا. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول إذا دخل الخلاء وهو في بيته هل يجب أن يغلق باب الحمام لكي لا تراه الجن؟
نعم يغلق باب الحمام، نعم يغلق، لأن أهل بيته سيرونه، من مر منهم سيراه وهو مأمور بالاستتار.
بارك الله فيكم. سائل يقول هل نستطيع أن نقول في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه أمر وحديث ابن عمر أنه فعل والأمر يقدم على الفعل؟
هذا ليس بسليم، بل المعتمد والذي عليه جماهير المحققين من الأئمة أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين الصحيحين تعين المصير إليه. أما ترجيح القول على الفعل قال هذه ليست القاعدة، ليست بسديدة أبدا. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول هل النهي عن مس الذكر خاص في حال البول أم هو عام في جميع الأحوال؟
الذي يظهر في حال التبول. نعم. وكونه يكفها عن مس الذكر على الدوام هذا أولى لا شك، لكن قد يجد ما يؤذيه فيحتاج لاستعمال إحدى يديه. نعم.
يقول هل أقل الوتر في الاستنجاء واحدة أو ثلاثة؟
الوتر أقله واحدة في كل شيء، لكن بالنسبة للاستنجاء والاستجمار العبرة بالتطهير والتنقيح، ويقطعها على وتر ثلاث أو خمس أو سبع حسب الحاكم.
هذا السؤال يتعلق بالدرس الماضي. يقول السائل: صلي الأزارير بماء الذهب وكذلك بعض الأشياء التي تستخدم للزينة الساعة، هل هو جائز أم لا؟
إذا كان الطلاء يغلب عليه فيسمى ذهبا، لا يسمى إلا ذهبا، وهو محرم على الرجال سواء كان أزارير أو ساعة أو خاتم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة متفرقة. السائل يقول: أنا طالب في الجامعة الإسلامية، عند رجوعي إلى بريطانيا يريد أهلي أن أسافر معه إلى إسبانيا للسياحة، فهل يجوز لي أن أسافر معه؟
الحقيقة نحن ننصح المسلمين ألا يسافروا إلى بلد الكفر إلا لما لا بد لهم منه كتجارة يضطر إلى جلبها منها أو بيعها أو بيعها فيها، أو علم لا يوجد علم يحتاجه المسلمون، طب من العلوم الآلية النظرية لا يوجد إلا هناك. أما السفر المستاء السياحة المجردة فهذا في الحقيقة فيه ما فيه من البشاعة والشناعة، بلاد كفر تعرضوا ويعرضوا أهله إلى مناظر التعري من الكافرات، وقد يختلط رجال ونساء كلهم عراة، وغير ذلك من المناظر الفاسدة والخليعة. فأنصحك يا ابني أن تشغل وقتك مع إخوانك المسلمين بالدعوة، وامنع من استطعت من أهلك. نعم. من السفر إلى هناك. نعم.
سائل يقول: ما حكم الدراسة في بعض الجامعات الشرعية التي تكون مليئة بالمشايخ المخالفين؟ كذا يقول: مع العلم بأنه لا يمكن الدراسة في غيرها، أجلونا أفادكم الله.
أولا تسلح بالعلم، بأصول العلم في العقيدة في الحديث وفي الفقه عن الأشياخ الفضلاء المؤتمنين المعروفين بالاستقامة على السنة. ثم بعد ذلك إذا اضطررت إلى الدراسة في هذه الجامعة التي فيها مدرسون مبتدعة كما أشرت، فهؤلاء المبتدعة على فرضين: قسم يشرح المنهج الموجود ولا يدخل شيئا من بدعه ولا يدعو إليه، فهؤلاء أمرهم يسير ودعوتهم للسنة سهلة. قسم آخر يقرر البدع ويدعو إليهم ويدعو إليها، يقرر البدع ويدعو إليها، وبمجادلة ومجالدة. فهؤلاء إن استطعت أن تتحرز مجالسهم فافعل، وإذا ابتليت فاقبل منهم ما يقررون من سنة، واحذر ما يقررون من بدعة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هناك من يقول إن الأشاعرة إذا كانوا في بلاد المسلمين فليس من أهل السنة، وإذا كانوا في بلاد ليس فيها مسلمون فهم من أهل السنة، فما قولكم؟
هم ليسوا على سنة، الأشاعرة ليسوا على سنة أبدا. هذا التفريق لا أرى له وجها، هم أشاعرة، ومن تتلمذ عليهم وأخذ الأشعرية عنهم وجاء إلى غيرهم من علماء الإسلام فليدعى إلى السنة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يقوي المرء يقينه؟
هذه الأسئلة أنا لا أرى في لها يعني لها وجهة.
على دانش.
طيب على بركة. بسم الله. أقول يعني مثل هذا السؤال يستغنى عنه، لأن كلمة يقين كلمة عامة، يقين في أي شيء. إذا أراد الإيمان فإن الإيمان يقوى بالازدياد من الأعمال الصالحة، التقرب إلى الله عز وجل بما يحب ويرضاه، والجد في ذلك، والقصد إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله، مع الإخلاص لله عز وجل. ومن ما يقوي الإيمان والعزيمة ويعين المرء مجالسة أهل العلم والفضل والصلاح في البلد وغيره. نعم.
سائل يقول: رجل من المغرب تزوج بالثانية بعقد صحيح، لكن لم يوثق عند المحكمة، وبعد 3 أشهر حصلت مشاكل بينهما وطلقها، والتجهت الزوجة بشكواها إلى المحكمة، ولما دعي زوجها انكرها بأنها زوجته بحجة التحاكم إلى غير شرع الله، ونصحه الإخوة بأن هذا كذب ولم يرد نيته، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
هذا قلة فقه. أولا، لماذا لم يوثق العقد في المحكمة؟ لماذا لم يوثق عقده لدى القاضي الموجود في بلده؟ والمغرب فيها قضاة مسلمون، لأن الدولة مسلمة. نعم، هي لا تحكم بشرع الله، لكن الدولة مسلمة. نعم، ولا نقول إن دولة كافرة، دولة مسلمة فيها مسلمون أخيار، فلماذا لا يوثق العقد؟ ثانيا، لماذا لا يقر لدى القاضي بأنه تزوجها وطلقها حتى تذهب هذه المسكينة في سبيلها؟ هذا خطأ، نحن ننصح. هذا الرجل الذي ارتكب ما ارتكب في حق هذه الزوجة أن يذهب إلى القاضي ويعترف بأنه تزوجها ثم طلقها، لأنه إذا لم يفعل هذا تعطلت المسكينة، كيف تتزوج رجلا آخر؟ قد يسر الله لها طريقا فتتزوج رجلا آخر، فكيف تتزوجه؟ أرجو أن يبلغ مني السلام، ووصيتي أن يذهب إلى القاضي ويوثق الطلاق، وهذا لا يضر إن شاء الله تعالى، حتى لو عوقب عقوبة يعتبرها، يصبر ويحتسب. نعم، يكون هذا إسهام منه في تيسير الأمر، أمر هذه المسكينة حينما يسر الله لها رجلا آخر ترضى دينه وخلقه. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يصح إزالة المذي بغير الماء؟
كيف؟
هل يصح إزالة المذي بغير الماء؟
المذي؟ عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واضمح فرجك، لعلي رضي الله عنه. حديث علي قال: كنت امرأ مذاء، يعني كثير المذي، فأمرت المقداد بن الأسود قال: فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود، لأنه جندي معه في شريته، وعلي رضي الله عنه أميره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ وانضح فرجك، وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: وانضح ذكرك والأنثيين، يعني الخصيتين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض أهل العلم يعفى عن اليسير إذا كان قليلا يعفى عنه. نعم.
يقول يعبر كثير من العلماء بعبارة خلاف الأولى، فما معنى خلاف الأولى؟
الأولى هو ما كان فعله أولى أو تركه أولى، فإذا وهذا في أمور ليست يعني ظاهرة في التحريم، ليست ظاهرة في التحريم، فهي في كراهة التنزيه، ظاهرة في كراهة التنزيه. فمثلا يقولون فعل هذا الشيء خلاف الأولى، يعني أن تركه هو الأولى من فعله، يعني فعله مكروه وهكذا. نعم.
سائل يقول هل يمكن أن يدخل الجن الطفل وهو وعمره 6 أشهر؟
كيف؟
هل يمكن الجن أن يدخل الطفل وعمره 6 أشهر؟
الذمي؟
الجني
الذي يعني عرفناه أن الجن يمكن يتلبس بالإنسان صغيرا كان أو كبيرا، لكن هذه ليست من المسألة، ليست من المسائل السهلة. فيعرض أولا على الأطباء المختصين، لا سيما أهل الإسلام والتدين، فهم أحيانا ينصحون برقية المريض الطفل، ينصحون برقيته، لأن قد يكون في البيت سحر، فهذا السحر ينتشر في العائلة فيصيب الصغار والكبار، وأحيانا يكون هذا الطفل قد أصابته عين فيرقى. نعم.
يقول هل يمكن للجن أن يخرج من أنف أو أذن الممسوس؟
الذي عرفناه من سنة الرسول أنه قال له أخرج أخرج إني رسول الله، فخرج من فمه مثل الجرو. نعم.
ثاني يقول دعاء دخول الخلاء يقال عند قضاء الحاجة أم قبل دخول الخلاء؟
عند دخول الخلاء. نعم.
وهذا سؤال يقول وجدنا اسم بنيامين في تفسير ابن كثير وغيره من التفاسير، هل يجوز تسمية المولود بهذا الاسم لكونه بابا من أبواب الدعوة في بلدان الكفار؟
أولا هل هذه التسمية وجدت في السنة الصحيحة؟ الذي أعلم أنها في من الإسرائيلية. نعم. ثم أية دعوة؟ ما فيها دعوة. إذا لماذا لا تسمي ابن يمين إتنياهو أو دبيد بن غوريون أو جوزيف بحجة الدعوة؟ تسموا بأسماء، سموا أبناءكم بأسماء بالأسماء الإسلامية بارك الله فيكم. نعم. يوسف هذا اسم مبتدا يعني شائع بين المسلمين والكفار يوسف، لكن النصارى يقولون جوزيف واليهود ما ادري ماذا يقولون. نعم.
الله يقول من افضل ان يحج الانسان ويعتمر عن نفسه نفلا او ان يجعل ذلك لاحد الاموات من قرابته لان ذلك نفعه متعدي؟
الافضل اولا ينظر هل هذا الميت الذي هو قريب لك قد أدى الفرض عن نفسه حجا وعمرا أو لا، فإن كان لم يؤدي الفريضة وله مال حج من ماله أخرج من ماله حج وعمرا، وإن لم يدع مالا مات فقيرا فأقاربه يحجون عنه لأن هذا ينفعه ولهم الأجر، بل لو كان حيا مقعدا طريح الفراش ولم يحج حج عنه واعتمر لأن هذا ينفعه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخثعمية لما سألته نحو هذا السؤال فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أينفعه؟ قالت نعم. قال فحجي عن أبيك. ونحو هذا جاء أيضا في أسئلة أخرى، فجاء الجواب نحو هذا. بقي إذا كان هذا الحج عن الميت نافلة، يعني قد أدى فرضه من حج وعمرة فيريد قريبه أن يبره، ابنه، بنته، أخوه، أخته، أقاربه أرادوا أن ينفعوه، فلا مانع إن شاء الله تعالى، وإن كان الأولى أن يتزوج هو، الأولى أن يتزوج، والأفضل يتزوج هو. لكن لو أنه أراد أن يبر، أن يبر أباه أو أمه أو عمه أو خاله أو أخاه أو أخته، قريبا أراد أن يبره فلا يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. سائل يقول: مسلمة متزوجة عندها ابن لزوجها، كان زوجها يعمل في شركة أبيها، وفي السنة الماضية سرق مبلغا كبيرا من المال من شركة أبيها وخرج من المنزل ولا يسمع أحد شيئا عنه لأكثر من 7 أشهر. السؤال: هل هذه المسلمة متزوجة الآن فقد تركها وابنها لمدة طويلة؟
يعني لم يتضح المراد من السؤال، لكن إن صبرت واحتسبت وجدت في البحث عن زوجها لعل الله عز وجل يعيده ويهديه للصواب فيراجع الحق ويرد المال إلى صهره، فهذا ما نوصيها به. وإن كانت تتضرر وتخشى على نفسها الفتنة فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، والقاضي ينظر في أمرها، فقد يفسخ النكاح بعدما يجتهد القاضي نفسه. والآن يمكن ولله الحمد البحث بالوسائل الإعلامية المتاحة، البحث عن الرجل هذا. نعم، هذه وصيتي لها.
سائل يقول: السلام عليكم. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووردت أوصافهم في الحديث المعروف، فمن كان مفرطا في تلك الصفات ثم عزم على تحسينها فهل يدخل في 70,000 أو لا؟
أولا، لماذا قلت مفرطا؟
مفرطا.
نعم، كان أقول أولا من الصحابة رضي الله عنهم من يكتوي، ومنهم من يسترقي من غير نكير، بل إذا كان طلب الرقية والكي لا بد له من الإنسان، وإن لم يفعل هذا ضعفت عزيمته وخشي على توكله فليفعل، وهو مأجور إن شاء الله تعالى على هذا القصد الحسن، لأن الإنسان قد يبتلى بأمراض عقلية أو جسمية لا يطيق الصبر عليها، والأمراض العقلية التي تصيب الإنسان أشد عليه من الأمراض الجسمية، لأنه قد يصاب بما يخلط عليه قراءته بالصلاة، ويصاب بما يثقله عن العبادة. فإذا ترك الرقية من نفسه لا يستطيع أن يرقي نفسه، ومنع أن يرقى ثقلت عليه العبادة واشتد عليه هذا المرض العقلي، فلا تقول إن هذا من التفريط أبدا، التداوي مشروع ولا ينافي التوكل، ف فإذا كنت تتداوى بمباح كالرقية الشرعية أو ما أثبت الطب نفعه فلا بأس عليك ما دمت متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وإنما يسوغ ترك التداوي لمن وجد في نفسه القدرة وقوة العزيمة ولا يتأثر بترك التداوي، لا يتأثر بترك الكي ولا بترك الرقية ولا بغير ذلك من التطبب الجائز، هذا يسوغ له ترك التداوي. فالأمر ولله الحمد فيه سعة وتيسير، المهم أن تكون متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه. فإذا وجد هذا منك أيها المسلم، سواء تداويت برقية أو بغيرها أو بكي أو بغيره مما هو مباح، أو قويت على تركه ولا تتأثر عزيمته.